بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عمن ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في الاستنجاء وأحكامه، واليوم نتابع فيما يجوز فيه الاستنجاء وما لا يجوز. نعم.
فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله. لا يجوز كشف العورة للاستنجاء عند من يراه، لأن كشفها حرام يفسق به.
والاستنجاء سنة، فلا يفعل الحرام ليطبق السنة. نعم.
ولو كان على شط نهر لا سترة فيه فلا يرتكب المحرم، المحرم لإقامة السنة، ويزيل ما في المخرج بنحو حجر من تحت ثيابه،
يعني من غير أن يكشف عورته.
وتصح الصلاة بدون الاستنجاء.
من اتفقنا أن الاستنجاء سنة، لكن لا ننسى أن الاستنجاء هو إزالة النجاسة من المخرج قبل أو الدبر فقط، هذا هو المسنون. نعم.
لكونه سنة إذا لم تتجاوز مخرجها.
فإذا تجاوزت المخرج صار من باب إزالة النجاسة، وعندها يقسم إلى سنة أو واجب أو فرض بحسب المتجاوز، إما أقل من الدرهم فيسن، أو قدر الدرهم فيجب، أو أكثر من الدرهم فيفترض. نعم.
وإن تجاوزت النجاسة مخرجها قيد به، لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار، ولا يضم ذلك إلى ما يبلغ قدر الدرهم في المتجسدة، ولا يضم ذلك إلى ما يبلغ قدر الدرهم به من المتجاوز، فلا يمنعان صحة الصلاة. وإذا زال
في حال كان في شيء في المخرج وحده، وزاد شيء في خارج المخرج، لو جمعناهما بيطلع قدر الدرهم، لكن لو لم نجمعهما لا يبلغ المتجاوز قدر الدرهم، إذا معناها تصح الصلاة مع وجود النجاسة في المخرج وما حوله، ما دام ما في ما حول المخرج أقل من قدر الدرهم. نعم.
وإذا زاد المتجاوز بانفراده على قدر الدرهم وزنا في المتجسدة ومساحة في المائعة لا تصح معه الصلاة، لزيادته على القدر المعفو عنه إذا وجد ما يزيله من ماء أو مائع، ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه، تحرزا عن ارتكاب المحرم بالقدر الممكن. ويكره الاستنجاء بعظم وروث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وفي دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم أن الجن التمسوا منه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن هدية، فأعطاهم العظم والروث، فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل فيأكلونه، وصار الروث شعيرا وتبنا وعلفا آخر لدوابهم، وذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه تعالى إياه، والنهي يقتضي كراهة التحريم. ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي أو بهيمة للإسراف والإهانة وإتلاف المال، وقد نهى عنه عليه.
كما في عنا ثلاثة: أولا الإهانة والإسراف وإضاعة المال،
وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام، أو بهيمة وآجر بمد الهمزة وضم الجيم،
يعني إما طعام لآدمي أو بهيمة.
وآجر بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة، فارسي معرب.
وهو يكره الاستنجاء
بعظم وطعام لآدمي أو بهيمة وآجر.
أيوة، وآجر معطوف على طعام.
فارسي معرب وهو الطوب بلغة أهل مصر، ويقال له آجور على وزن فاعول، اللبن المحرق، كره به لخشونته فلا ينقي المحل ويؤذيه. وآجر وخزف هو صغار الحصى لعدم التمكن من الإنقاء بها وقد تلوث يده، وفحم لتلويثه، وزجاج وجص لأنه يضر المحل، وشيء محترم لتقومه كخرقة ديباج وقطن.
هذا كلام كله مر معنا في الدرس الماضي عندما قلنا ويستنجي نعم بشيء غير متقوم ولا محترم، طاهر قالع منق، يعني ذكر الصفات التي مرت معنا سابقا، هنا ذكر محترزاتها. نعم.
لإتلاف المالية والاستنجاء بها يورث الفقر، ويكره الاستنجاء باليد اليمنى لما روى أصحاب الكتب الستة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا إلا من عذر باليسرى يمنع الاستنجاء بها، فلا يكره الاستنجاء بيمينه. وإذا استنجى بالماء يكون على شط ماء جار أو بصب خادم أو زوجته، ويدخل الخلاء أو زوجته ويدخل الخلاء. قال الجوهري: الخلاء ممدود المتوضأ، والخلاء أيضا المكان الذي لا شيء فيه، انتهى. والمراد بيت التغوط يدخله مريد الطهارة، ويدخل الخلاء برجله اليسرى ابتداء مستور الرأس استحبابا تكرمة لليمنى، لأن الخلاء موضع مستقذر يحضره الشيطان ويستعيذ أن يعتصم. قال في المصباح: استعذت بالله وعذت به معاذا وعياذا اعتصمت. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله وقبل كشف عورته، ويقدم تسمية الله تعالى على الاستعاذة لقوله عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه علي رضي الله عنه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والشيطان معروف وهو من شطن يشطن إذا بعد، ويقال فيه شاطن وشيطن، ويسمى بذلك كل متمرد من الجن والإنس والدواب لبعد غوره في الشر. وقيل: من شاط يشيط إذا هلك، فالمتمرد هالك بتمرده.
فإذا قلنا من شيطنا من شطنا فشيطان عوزن فيعال، إنهم إذا قلنا من شاطة صار عوزن فعلان. الحشوش صار زي معنا هلا.
ويجوز أن يكون مسمى بفعلان لمبالغته في إهلاك غيره. والشياطين على ضربين جني وإنسي، قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. والرجيم بمعنى المرجوم بالطرد واللعن، وقيل هو بمعنى فاعل أي يرجم غيره بالإغواء.
أن وزن فعيل يكون بمعنى فاعل ككريم، أو مفعول كجريح، كريم أي مكرم، جريح أي مجروح، هنا رجيم بمعنى راجم أو مرجوم. نعم.
والحشوش جمع الحش بالفتح والضم، وهو بستان النخيل في الأصل، ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة لأنهم كانوا يقضون الحاجة فيها، والمحتضرة الأمكنة التي يحضرها الشيطان ويرصد فيها بني آدم بالأذى والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث
بالأذى والخبث
ويرصد فيها بني آدم بالأذى والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهو المؤذي من الجن والإنس والشياطين، والخبائث جمع خبيثة يريد ذكران الشياطين والجن وإناثهم، ويروى خبث بسكون الباء وهو مصدر بمعنى الشر، والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم، وفي الفضاء لأنه يصير مأواهم بخروج الخارج. ويجلس معتمدا على يساره من رجليه ناصبا اليمنى منهما بأن يضع أصابعهما على الأرض ويرفع باقيها، لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا، ويوسع فيما بين رجليه ولا يتكلم إلا لضرورة، فإن الله يمقت على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين من عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود والحاكم وصححه. ومعنى يضربان الغائط يأتيانه، قال أهل اللغة: يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت، والمقت البغض، وقيل أشده. والمقت وإن كان على المجموع فبعض موجبات المقت مكروه، ويكره تحريما استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة، واختلفوا في الاستقبال للتطهير.
لو كان إنسان يعني أراد أن يقضي الحاجة للبول فيكره أن يستقبلها بفرجه، طب لو أراد فقط أن يغسل فرجه ما الحكم هنا؟ نعم.
واختار التمرتاشي أنه لا يكره، ويكره استدبارها لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا.
لأنه كان في المدينة، المدينة في الشمال، أما لو كان في مكان آخر مثلا مثل الأفريقيا مثلا كان الشمال أو جنوب. نعم.
وهو بإطلاقه يتناول البناء والفضاء، فلذا قال: ولو في البنيان. وإذا جلس مستقبلا ناسيا فتذكر يستحب له الانحراف بقدر ما يمكنه، لما أخرجه الطبري مرفوعا: من جلس يبول قبالة القبلة فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له.
عند الإمام الشافعي يقول: في البنيان ما في كراهة، كراهة بس خارج البنيان. عند الأحناف حتى بالبنيان في كراهة.
ويكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول. نحو القبلة للبول. ويكره استقبال عين الشمس والقمر احتراما لهما، لأنهما آيتان عظيمتان من آيات الله الباهرة. ويكره استقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح، لأنه يعود عليه بالخارج منه فينجسه. ويكره أن يقعد في أسفل الأرض ويبول في أعلاها. ويكره أن يبول أو يقعد
أيضا إذا كان مكان مرتفع، هو جالس في المكان الأعلى في الأسفل والبول في المكان الأعلى فينزل على رجليه.
ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء ولو كان جاريا، وكذا بقرب ماء كثير ونهر وعين وحوض. في الماء والظل الذي ينفتع بالجلوس فيه.
ينتفع.
والظل الذي ينتفع بالجلوس فيه والجحر.
قال إلا إذا كان الناس اعتاد الجلوس هنا للمعصية فلا مانع حتى يفرقهم عن المعصية. نعم.
والجحر سواء كان جحر فأرة أو حية أو نملة أو غيرها لحصول الأذى منه أو له.
منه لمن في الحجر الجحر أو من لمن في الجحر للإنسان. نعم.
والجحر والطريق والمقبرة للنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
سمى الفعل لاعنا بمعنى أنه يستأثير لعن الناس عليك، فسمى السبب إيش الفاعل. نعم.
وتحت شجرة مثمرة لإتلاف الثمر وتنجيسه، ويكره البول قائما لأنه يصيبه منه غالبا إلا من عذر كوجع بصلبه، ويكره أن يبول في موضع ويتوضأ أو يغتسل فيه لأنه يورث الوسوسة، ويستحب له دخول الخلاء بثوب غير الذي يصلي فيه إن كان له ذلك، وإلا فيحترز ويحفظ وإلا فيحترز ويحفظ ثوبه عن النجاسة والماء المستعمل. ويكره دخوله ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن، ولا يكشف عورته قائما ولا يذكر الله، فلا يحمد إذا عطس، ولا يشمت عاطسا، ولا يرد سلاما.
فلا يحمد
إذا عطس، ولا يشمت عاطسا، ولا يرد سلاما، ولا يجيب مؤذنا، ولا ينظر لعورته ولا إلى ما يخرج منه، ولا يبصق ولا يتمخط ولا يتنحنح، ولا يكسر للكفاف. ولا يكثر الالتفات، ولا يعبث ببدنه، ولا يرفع بصره إلى السماء، ولا يطيل الجلوس، فإنه يورث الباسورة ووجع الكبد، ويخرج من الخلاء برجله اليمنى لأنها نقلت من المكروه ومحل الشياطين، فكان نعمة واليمين أولى بها. ثم يقول بعد الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى بإخراج الفضلات الرديئة التي لو حبست في الجسد أمرضته، وعافاني بإبقاء خاصية الغذاء لأنه لو خرج جميعه كان مهلكا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غفرانك، وذكروا له وجهين، أحدهما كان عليه الصلاة والسلام رأى ترك ذكر الله تعالى زمان لبثه في الخلاء تقصيرا منه فتداركه بالاستغفار.
يعني غفرانك لأنني توقفت عن ذكرك أثناء قضاء الحاجة.
فإنه كان يذكر الله تعالى على سائر أحواله. والثاني أن الاستغفار هنا كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الإطعام وتربية الغذاء من حين التناول إلى أوان الانهضام وتسهيل خروج الأذى بسلامة البدن من الآلام، فالتجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن شكر الإنعام. فصل في أحكام الوضوء.
نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.